وصحبه أجمعين. اللهم ألف على الحق قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا المعاصي والآثام واجعلنا من الراشدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خاتمة ملتقى إياكم الغلو الذي ينظمه مشكورا مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة في سلسلة من المحاضرات خاتمتها هذا المساء مع والدنا صاحب الفضيلة العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وعن محاضرة بعنوان أحكام البيعة، أحكام البيعة وأحكام وحكم مخالفة ولي الأمر أو الخروج على ولي الأمر. وبادئ لبدء نشكر لفضيلته استجابته للدعوة، ونسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وعمره وأن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن العمل.
على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك لما يترتب على الاجتماع، اجتماع المؤمنين، من القوة والتآلف والمحبة بينهم، تناصر على الحق. ولذلك شرع الله للمسلمين اجتماعات تتكرر عليهم في اليوم والليلة، وتتكرر في الأسبوع، وتتكرر في السنة. يجتمعون في مكان واحد لأداء عبادة وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. شرع لهم صلاة الجماعة، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر، غير عذر شرعي. وشرع لهم الاجتماع أسبوعيا لصلاة العيد، لصلاة الجمعة. شرع لهم الاجتماع أسبوعيا لصلاة الجمعة، وشرع لهم اجتماعا سنويا لصلاة العيدين، وشرع لهم اجتماعا أكبر يأتي إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء الحج كل سنة. ووحد كلمتهم في هذه الاجتماعات، يقتدون بإمام واحد في الصلوات الخمس وفي الجمعة في الأعياد، وكذلك يجتمعون على أداء المناسك، مناسك الحج، تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين. وشرع الاجتماع أيضا لبعض النوافل كصلاة التراويح وصلاة الكسوف، كل هذا تربية للمسلمين على الاجتماع والتآلف والتعارف والتراحم، وأن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عون تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تفقدوا بعضهم بعضا في هذه الاجتماعات، فمن فقدوه بحثوا عنه وتعرفوا على حاله ونصحوه إذا لم يكن له عذر بأن يحضر المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. فلو أن المسلمين تفرقوا وكل يصلي وحده ولا يرى بعضهم بعضا لحصل من التنافر والتناكر والاختلاف الشيء الكثير. فهذا الدين ولله الحمد هو دين الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. ولما كان الاجتماع للمسلمين لا يتم ولا يحصل إلا بقيادة تقودهم وتتولى أمورهم وتنفذ الأحكام الشرعية فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتؤدي الحق لصاحبه، فهذا لا يتم إلا بقيادة وولاية منهم من المسلمين. والولاية والقيادة لا تتم إلا بالسمع والطاعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران: الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، والأمر الثاني الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات. فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين: الأمر الأول الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه، والأمر الثاني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع والمحدثات في الدين. وأمر وأكد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، فقال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ونهى صلى الله عليه وسلم وشدد عن مفارقة جماعة المسلمين والشذوذ والاختلاف. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما يحصل الاختلاف ماذا يعمل، قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فأمره باعتزال الفرق المختلفة والتمسك بالكتاب والسنة ولو كان وحده، يمسك بالكتاب والسنة حتى يأتيه الموت ويصبر، يصبر على ما يلقى في ذلك من التعب ولو أن يعض على أصل شجرة. كل هذا يدل على احترام السمع والطاعة واحترام ولاة أمور المسلمين وعدم مخالفتهم ومعصيتهم. ولكن أعداء الإسلام خصوصا في هذا الزمان يحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين، ويحاولون أن ينشروا الأفكار الخبيثة والسموم القاتلة التي تفرق جماعة المسلمين، تبغض إمامهم إليهم وتبغضهم إلى إمامهم من أجل أن يتفرقوا فيصبحوا تحت أيديهم ويهون قيادهم لعدوهم. لأن العدو يعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة إمامهم فإن عدوهم لن يستطيع أن ينال منهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا فإن العدو يتغلب عليهم ويتدخل في شؤونهم وحينئذ لا يرحمهم ولا يشفق عليهم لأنه عدو، والعدو لا يتوقع منه رحمة ولا يتوقع منه خير في عدوه. فهذا أمر من أصل العقيدة، اجتماع الكلمة والنهي عن التفرق ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا من أصول عقيدة المسلمين وهو مسجل في كتب العقائد يتدارسه المسلمون جيلا بعد جيل ويدرسونه لأولادهم وشبابهم، لأنه أمر مهم، مهم جدا. ولما كان لا يتم اجتماع كلمة المسلمين وأتلافهم إلا بإمام ينصبونه يتولى شؤونهم، فإن نصب الإمام فريضة، فريضة على المسلمين. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام حتى بايعوا الخليفة من بعده، مما يدل على أن أمر الإمامة والقيادة أمر مهم جدا، لا تمر ساعة أو أي زمن إلا وللمسلمين إمام تنعقد عليه بيعتهم وجماعتهم. والإمامة تتم بأحد أمور ذكرها أهل العلم. الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد لإمام يختارونه، كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، وتبعهم بقية المسلمين، فبقية الرعية تبع لأهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء وذوي الرأي والعلم والشان، فإذا بايع هؤلاء فالبقية تبع لهم ينوبون عنهم ويمثلونهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان شد بعضه بعضا. هذا الطريق الأول من طرق انعقاد البيعة لولي الأمر، أن يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين ويبايعونهم، فإذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد لزمت طاعته والانقياد له من حضر البيعة ومن لم يحضرها من المسلمين. الأمر الثاني مما تنعقد به البيعة اختيار ولي العهد، أن يختار ولي أمر المسلمين من يتولى الأمر من بعده، تسمى هذه ولاية العهد. فإذا اختار ولي الأمر من يقوم بالأمر من بعده لزمت طاعة ولي العهد من بعد موت الإمام، وتنفذ إمامته باختيار ولي الأمر له، لأن ولي الأمر نائب عن المسلمين، فإذا اختار وليا للعهد لزم المسلمين القبول والطاعة. والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب ولاه العهد من بعده، فرضي بذلك المسلمون وانقادوا ولم يعترضوا، فعمر بن الخطاب تولى الأمر بولاية العهد ممن قبله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الطريق الثالث مما تتم به بيعة ولي الأمر إذا تغلب بسيفه على المسلمين، تغلب بسيفه على المسلمين، لم يكن هناك ولاية، فقام رجل فيه الكفاءة وفيه القوة وتغلب بالقوة والسيف فإنهم تجب طاعته وتتم ولايته بذلك، لأن منازعته تجر على المسلمين شرا وتفجر خلافا وسفكا للدماء. فإذا قام واحد من المسلمين في مجتمع ليس فيه إمام، إما أنه مات الإمام أو غير ذلك، وتغلب بالقوة والسيف وهو مسلم تجب طاعته. أما أن يقوم هذا وولي الأمر موجود فهذا أمر محرم ولا يجوز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال إذا أتاكم من يريد أن يفرق جماعتكم، إذا أتاكم من يريد أن يفرق، من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة فاقتلوه كائنا من كان. أما إذا لم يكن هناك ولي أمر وقام من المسلمين من تتوفر فيه الكفاية وتغلب بالقوة ففي هذا خير للمسلمين فتلزم طاعته، ويمثلون لذلك عبد الملك بن مروان الأموي، فإنه لما انتهت الخلافة من معاوية ويزيد ابنه وحصل بين المسلمين ما حصل من الاختلاف، قام عبد الملك بن مروان وكان رجلا شهما شجاعا عالما حازما، فضبط الأمور واستولى على الرعية فأطاع له المسلمون، وفيهم العلماء وفيهم أصحاب الرأي انقادوا له وأطاعوا لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. فهذه هي الأمور الثلاثة التي تتم بها البيعة لولاية الأمر كما ذكرها أهل العلم أخذا من تاريخ المسلمين الماضي في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج ولا نستورد نظاما من الخارج مخالف للإسلام ونتبعه، بل يجب علينا أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر وسار عليه المسلمون وأقروه، فمن خالفه فقد شذ عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما ما يذكر الآن من البيعة لبعض الفرق السياسية أو الفرق المبتدعة من أنهم يبايعون واحدا جماعات سياسية لا تدخل في طاعة المسلمين ولا ترى رأي المسلمين، وإنما تريد أن تفرق الشمل فيبايعون واحدا منهم، فهذه بيعة باطلة، وهذه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصا الطاعة فاقتلوه كائنا من كان. والنوع الثاني بيعة أهل البدع من الصوفية وغيرهم، يبايعون واحدا منهم على أنهم يتبعونه ولا يخالفونه، مهما أمرهم يطيعونه ولا يخالفونه. هذه بيعة أهل التصوف، ويطيعونه طاعة عمياء وينقادون له انقيادا تاما، وهو على غير هدى وليس هو ولي الأمر، وإنما يعتبرون هذا من دينهم ويوجبون طاعته. فهذا محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين أجمعوا كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، المسلمون أجمعوا على أن من يرى أنه تجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فلا أحد تجب طاعته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد تجب طاعته أبدا، إنما يطاع إذا أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف الرسول وخط له خطا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في الاتباع، فهذا يجب قتله إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالبيعة إنما تكون لولي الأمر. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبايعون الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة. فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة وولي الأمر. أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باطلة، ولكن الأخيرة أشد، وهي إلزام الناس بطاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب التنبه لهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا. ولا يجوز أن يقلل من شأن ولي الأمر، لا يجوز أن يقلل من شأنه وأن يتكلم فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات، لا يجوز أن يتكلم بأخطائه وتشهر أخطائه، لأن هذا يفرق الكلمة ويجري على ولاة الأمور، وربما يؤول إلى القتال شق عصا الطاعة. ولكن ولي الأمر يناصح، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتوصل إليه النصيحة، توصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح، إما عن طريق المشافهة وإما عن طريق الكتابة وإما عن طريق المكالمة الهاتفية وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه النصيحة. ولا تفشى النصيحة على الناس وتشهر بأخطاء ولاة الأمور، لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا، لا يحقق خيرا. وهذا المسلك هو الذي سلكه الخوارج من قبل، سلكه عبد الله بن السودة اليهودي حينما أخذ يسب عثمان الخليفة الراشد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، جعل هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام ينفث سمومه بين المسلمين ويؤلبهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتج عن ذلك ما نتج من قتل عثمان رضي الله عنه، وانفتح باب الفتنة على الأمة، ولا تزال الأمة تعاني بعد مقتل عثمان بسبب هذا الخبيث الحاقد الذي أخذ ينفث سمومه بمسبة الخليفة حتى حقد السفهاء وضعاف العقول وضعاف الإيمان، حقدهم حتى انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من الجريمة الكبرى. وكذلك الخوارج، ماذا حصل منهم من الشرور على المسلمين، ولا يزال يخرج منهم من يخرج ويحصل شرورا على المسلمين بسبب مخالفة ولاة الأمور وشق عصا الطاعة بحجة الغيرة على الدين وإنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه، ليس هذا هو النصيحة، هذا هو المنكر، وليس هذا هو الأمر بالمعروف. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، أنهم يقومون على ولاة الأمور ويشقون عصا الطاعة ويقولون هذا من إنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه لما يلزم عليه من شق عصا الطاعة وتفرق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتسلط الأعداء. ليس هذا هو العلاج إذا حصل أخطاء من بعض ولاة الأمور، ليس العلاج أن تشهر أخطاؤهم في المجتمع، لأن هذا يحقد الناس ويجري الأشرار وبالتالي يؤول إلى الافتراق والشقاق ويؤول إلى ما لا تحمد عقباه. فهذا أمر يجب تنبه له، لأنه قد ينطلي على بعض الناس أن هذا من الغيرة لدين الله ومن إنكار المنكر. نعم إنكار المنكر واجب، لكن إنكار المنكر له درجات وله أحوال وله نظام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فليس من إنكار المنكر تشهير بولاة الأمور، تحريض الناس عليهم، تكبير أخطائهم، هم بشر يخطئون ويصيبون ما في شك، ولا نقول إنهم لا يناصحون، يناصحون، ولكن تكون النصيحة بالسرية التامة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر. فهذه أمور يجب تفطن لها، لأننا الآن كما تعلمون نعيش في عالم اختلط فيه الحابل بالنابل، وظهر من يدعي العلم والله أعلم بحقيقته، وظهر من يدعي النصيحة والله أعلم بما يكن في نفسه، فحصل خوض في هذا الأمر العظيم. وهذا أصل من أصول العقيدة لا يجوز التهاون به، والعلماء لم يهملوا هذا الشيء، بل إنهم ذكروه في كتب العقائد ونظموه ووضحوه وبينوا ما لولاة الأمور من الحق وما للرعية من الحق، بينوا ما لولاة الأمور على الرعية من الحق وبينوا ما للرعية على ولي الأمر من الحق بموجب الكتاب والسنة، لا بموجب الأهواء أو التقليد الأعمى أو التأثر بما عند الكفار من الفوضى، فأمر المسلمين أمر متميز. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن المنكر الكلام في ولاة الأمور مما يجر شرا ولا يحقق خيرا ولا يكون من النصيحة، وإنما هو من الفضيحة وإغار الصدور. يجب التنبه لهذا الأمر، فإنه مهم مهم جدا. ولا يصلح المسلمون بدون ولاة أمور. ومن أين يأتون ولاة الأمور؟ يأتون من الملائكة، ولاة الأمور منهم، من نفس المسلمين ومن نفس المجتمع. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال منكم، أي من المسلمين. فولي الأمر من المسلمين، بشر يخطئ ويصيب، ولكن لا يتخذ من خطئه التشهير والتغرض ونشر الاختلاف، بل يناصح بالطريقة الصحيحة. الله جل وعلا قال لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون الملك الجبار، قال فأتياه، قال ائتياه، ما قال اوبه بالمساجد ولا بالأسواق وسبه، لأن هذا يجر شر. قال فأتياه، ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف، ائتياه، هذا لوقف بالشوارع ولا في التجمعات وسبوا فرعون، يعني يتسلط على الناس كلهم، لكن قال ائتياه. وإذا أتيتموه قولا له قولا لينا، لا تثيروه بالكلام القاسي والعنجهية، ما أنه كافر ملحد، لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان، ولو على الأقل يخفف شره ويخفف وطأته ويجعله يصغي إلى قبول الحق، فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل. المهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأمور لها سياسة ولها ضوابط ولها حدود، ونحن لا نستورد مذهبنا ومنهجنا من عادات الكفار ومن فوضى الكفار، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وإنما نستورد منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه جماعة المسلمين. فهذه هي البيعة وأهميتها، وأنها هي التي ينعقد بها الحكم بين الناس، بالبيعة بالطرق التي ذكرناها نقلا عن أهل العلم. وهذا ما يلزم بعد البيعة، ما يلزم المسلمين بعد تمام البيعة من السمع والطاعة والنصيحة وعدم الإساءة إلى ولاة الأمور واتخاذ أخطائهم سلما للنيل منهم، بل نحن لا نرضى بالأخطاء لا من ولاة الأمور ولا من غيرهم، ولكن نعالج الأمور بحكمة وبروية، لأن الأمور إذا عولجت بغير حكمة نتج عن ذلك الضرر العظيم وتفاقم الأمر الخطير. وأيضا هذه الأمور لا يجوز أن يدخل فيها من هب ودب، وإنما هذه الأمور توكل لأهل العلم وأهل البصيرة، الذين يعالجون الأمور على ضوء الشريعة، فمن لحظ شيئا فإنه يبلغ أهل العلم ويبين لهم ما رأى أو ما سمع، وأهل العلم يتولون علاج هذا الأمر. وإن كان الإنسان له صلة ويستطيع أنه يصل إلى ولاة الأمور فإنه يبلغهم مشافهة بينه وبينهم، فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو العلاج الناجح. وأما غير ذلك فإنه الفوضى والشر وانحلال الكلمة وتفرق الجماعة، وبالتالي يحل بالمجتمع ما حل بالمجتمعات الفوضوية، وأنتم تشاهدون الآن ما حل بالمجتمعات التي ليس لها ولاة أمور. تعلمون هذا في العراق، تعلمون هذا في الصومال، تعلمون هذا في الأفغان، كل هذا نتيجة لأنهم ليس لهم ولاة أمور، وإنما أصبحوا عصابات وجماعات، كل جماعة تريد أن تستقل بالأمر وتنتصر على الأخرى، وما زالوا كما تعلمون في أخذ ورد، ولن ينكشف ما بهم إلا إذا اختاروا ولي أمر منهم ودخلوا تحت طاعته وانقادوا لبيعته، عند ذلك يدفع الله عنهم الشر. فولاة الأمور جنة كما في الحديث، جنة جنة يتستر من ورائها المسلمون، يدفع الله بهم من الشرور ومن كيد الأعداء ما لا تعلمونه أو تعلمونه، فهم جنة لمن وراءهم، فلا يستهان بهم أو يحط من قدرهم، بل الواجب الدعاء لهم، الدعاء لهم بالتوفيق، الدعاء لهم بالهداية، الدعاء لهم بالإعانة. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه عنده نزعة خروج، عنده نزعة خروج، يعني هذا شأن الخوارج. فكيف بالذي يدعو على ولاة الأمور؟ الذي يدعو على ولاة الأمور هذا أشد من الذي لا يدعو لهم ويسكت. الواجب أن نناصحهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم في الخير ونناصحهم عن الشر، هذا هو واجبنا جميعا. والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا في حق ولاة الأمور، أوصاهم الله بهذه الوصية. ثم أوصى الرعية فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية الأولى في حق ولاة الأمور، والآية الثانية في حق الرعية، وكل عليه واجب وكل يعرف مهمته، وإذا تضافرت الجهود وتعاون المسلمون ودرسوا دينهم وعقيدتهم عرفوا الحق من الباطل. وأما إذا جهلوا هذا الأصل وتلقوا الإرشادات والتوجيهات من المغرضين ومن أصحاب الضغائن فإنها ستحصل الكارثة للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات قلتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيها من صواب، وأن يغفر لي ما كان فيها من خطأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان فوزان ما تفضل به، نسأل الله وصحبه أجمعين. اللهم ألف على الحق قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا المعاصي والآثام واجعلنا من الراشدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خاتمة ملتقى إياكم الغلو الذي ينظمه مشكورا مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة في سلسلة من المحاضرات خاتمتها هذا المساء مع والدنا صاحب الفضيلة العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وعن محاضرة بعنوان أحكام البيعة، أحكام البيعة وأحكام وحكم مخالفة ولي الأمر أو الخروج على ولي الأمر. وبادئ لبدء نشكر لفضيلته استجابته للدعوة، ونسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وعمره، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن العمل.
على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك لما يترتب على الاجتماع، اجتماع المؤمنين، من القوة والتآلف والمحبة بينهم، تناصر على الحق. ولذلك شرع الله للمسلمين اجتماعات تتكرر عليهم في اليوم والليلة، وتتكرر في الأسبوع، وتتكرر في السنة. يجتمعون في مكان واحد لأداء عبادة وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. شرع لهم صلاة الجماعة، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر، غير عذر شرعي. وشرع لهم الاجتماع أسبوعيا لصلاة العيد، لصلاة الجمعة. شرع لهم الاجتماع أسبوعيا لصلاة الجمعة. وشرع لهم اجتماعا سنويا لصلاة العيدين. وشرع لهم اجتماعا أكبر يأتي إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء الحج كل سنة. ووحد كلمتهم في هذه الاجتماعات، يقتدون بإمام واحد في الصلوات الخمس وفي الجمعة في الأعياد، وكذلك يجتمعون على أداء المناسك، مناسك الحج، تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين، وشرع الاجتماع أيضا لبعض النوافل كصلاة التراويح وصلاة الكسوف، كل هذا تربية للمسلمين على الاجتماع والتآلف والتعارف والتراحم، وأن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عون تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تفقدوا بعضهم بعضا في هذه الاجتماعات، فمن فقدوه بحثوا عنه وتعرفوا على حاله ونصحوه إذا لم يكن له عذر بأن يحضر المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. فلو أن المسلمين تفرقوا وكل يصلي وحده ولا يرى بعضهم بعضا لحصل من التنافر والتناكر والاختلاف الشيء الكثير. فهذا الدين ولله الحمد هو دين الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. ولما كان الاجتماع للمسلمين لا يتم ولا يحصل إلا بقيادة تقودهم وتتولى أمورهم وتنفذ الأحكام الشرعية فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتؤدي الحق لصاحبه، فهذا لا يتم إلا بقيادة وولاية منهم من المسلمين. والولاية والقيادة لا تتم إلا بالسمع والطاعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران: الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، والأمر الثاني الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات. فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين: الأمر الأول الخروج على ولي أمر المسلمين، وعصيانه، والأمر الثاني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع والمحدثات في الدين. وأمر وأكد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، فقال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ونهى صلى الله عليه وسلم وشدد عن مفارقة جماعة المسلمين والشذوذ والاختلاف، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما يحصل الاختلاف ماذا يعمل، قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فأمره باعتزال الفرق المختلفة والتمسك بالكتاب والسنة ولو كان وحده، يمسك بالكتاب والسنة حتى يأتيه الموت ويصبر، يصبر على ما يلقى في ذلك من التعب ولو أن يعض على أصل شجرة. كل هذا يدل على احترام السمع والطاعة واحترام ولاة أمور المسلمين وعدم مخالفتهم ومعصيتهم. ولكن أعداء الإسلام خصوصا في هذا الزمان يحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين، ويحاولون أن ينشروا الأفكار الخبيثة والسموم القاتلة التي تفرق جماعة المسلمين، تبغض إمامهم إليهم وتبغضهم إلى إمامهم من أجل أن يتفرقوا فيصبحوا تحت أيديهم ويهون قيادهم لعدوهم. لأن العدو يعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة إمامهم فإن عدوهم لن يستطيع أن ينال منهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا فإن العدو يتغلب عليهم ويتدخل في شؤونهم، وحينئذ لا يرحمهم ولا يشفق عليهم لأنه عدو، والعدو لا يتوقع منه رحمة ولا يتوقع منه خير في عدوه. فهذا أمر من أصل العقيدة، اجتماع الكلمة والنهي عن التفرق ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا من أصول عقيدة المسلمين، وهو مسجل في كتب العقائد يتدارسه المسلمون جيلا بعد جيل ويدرسونه لأولادهم وشبابهم، لأنه أمر مهم، مهم جدا. ولما كان لا يتم اجتماع كلمة المسلمين وائتلافهم إلا بإمام ينصبونه يتولى شؤونهم، فإن نصب الإمام فريضة، فريضة على المسلمين. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام حتى بايعوا الخليفة من بعده، مما يدل على أن أمر الإمامة والقيادة أمر مهم جدا، لا تمر ساعة أو أي زمن إلا وللمسلمين إمام تنعقد عليه بيعتهم وجماعتهم. والإمامة تتم بأحد أمور ذكرها أهل العلم. الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد لإمام يختارونه، كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، وتبعهم بقية المسلمين، فبقية الرعية تبع لأهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء وذوي الرأي والعلم والشان، فإذا بايع هؤلاء فالبقية تبع لهم ينوبون عنهم ويمثلونهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان شد بعضه بعضا. هذا الطريق الأول من طرق انعقاد البيعة لولي الأمر، أن يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين ويبايعونه، فإذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد لزمت طاعته والانقياد له، من حضر البيعة ومن لم يحضرها من المسلمين. الأمر الثاني مما تنعقد به البيعة اختيار ولي العهد، أن يختار ولي أمر المسلمين من يتولى الأمر من بعده، تسمى هذه ولاية العهد. فإذا اختار ولي الأمر من يقوم بالأمر من بعده لزمت طاعة ولي العهد من بعد موت الإمام، وتنفذ إمامته باختيار ولي الأمر له، لأن ولي الأمر نائب عن المسلمين، فإذا اختار وليا للعهد لزم المسلمين القبول والطاعة. والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب ولاه العهد من بعده، فرضي بذلك المسلمون وانقادوا ولم يعترضوا، فعمر بن الخطاب تولى الأمر بولاية العهد ممن قبله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الطريق الثالث ما تتم به بيعة ولي الأمر إذا تغلب بسيفه على المسلمين، تغلب بسيفه على المسلمين، لم يكن هناك ولاية، فقام رجل فيه الكفاءة وفيه القوة وتغلب بالقوة والسيف، فإنهم تجب طاعته وتتم ولايته بذلك، لأن منازعته تجر على المسلمين شرا وتفجر خلافا وسفكا للدماء. فإذا قام واحد من المسلمين في مجتمع ليس فيه إمام، إما أنه مات الإمام أو غير ذلك، وتغلب بالقوة والسيف وهو مسلم تجب طاعته. أما أن يقوم هذا وولي الأمر موجود فهذا أمر محرم ولا يجوز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال إذا أتاكم من يريد أن يفرق جماعتكم، إذا أتاكم من يريد أن يفرق، من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة فاقتلوه كائنا من كان. أما إذا لم يكن هناك ولي أمر وقام من المسلمين من تتوفر فيه الكفاية وتغلب بالقوة ففي هذا خير للمسلمين فتلزم طاعته، ويمثلون لذلك عبد الملك بن مروان الأموي، فإنه لما انتهت الخلافة من معاوية ويزيد ابنه وحصل بين المسلمين ما حصل من الاختلاف، قام عبد الملك بن مروان وكان رجلا شهما شجاعا عالما حازما، فضبط الأمور واستولى على الرعية فأطاع له المسلمون، وفيهم العلماء وفيهم أصحاب الرأي انقادوا له وأطاعوا لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. فهذه هي الأمور الثلاثة التي تتم بها البيعة لولاية الأمر كما ذكرها أهل العلم أخذا من تاريخ المسلمين الماضي في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج ولا نستورد نظاما من الخارج مخالف للإسلام ونتبعه، بل يجب علينا أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر وسار عليه المسلمون وأقروه، فمن خالفه فقد شذ عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما ما يذكر الآن من البيعة لبعض الفرق السياسية أو الفرق المبتدعة من أنهم يبايعون واحدا جماعات سياسية لا تدخل في طاعة المسلمين ولا ترى رأي المسلمين، وإنما تريد أن تفرق الشمل فيبايعون واحدا منهم، فهذه بيعة باطلة، وهذه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصا الطاعة فاقتلوه كائنا من كان. والنوع الثاني بيعة أهل البدع من الصوفية وغيرهم، يبايعون واحدا منهم على أنهم يتبعونه ولا يخالفونه، مهما أمرهم يطيعونه ولا يخالفونه. هذه بيعة أهل التصوف، ويطيعونه طاعة عمياء وينقادون له انقيادا تاما، وهو على غير هدى وليس هو ولي الأمر، وإنما يعتبرون هذا من دينهم ويوجبون طاعته. فهذا محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين أجمعوا كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، المسلمون أجمعوا على أن من يرى أنهم تجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فلا أحد تجب طاعته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد تجب طاعته أبدا، إنما يطاع إذا أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف الرسول وخط له خطا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في الاتباع، فهذا يجب قتله إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالبيعة إنما تكون لولي الأمر. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبايعون الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة وولي الأمر. أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باطلة، ولكن الأخيرة أشد، وهي إلزام الناس بطاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب التنبه لهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا، ولا يجوز أن يقلل من شأن ولي الأمر، لا يجوز أن يقلل من شأنه وأن يتكلم فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات، لا يجوز أن يتكلم بأخطائه وتشهر أخطائه، لأن هذا يفرق الكلمة ويجري على ولاة الأمور، وربما يؤول إلى القتال شق عصا الطاعة. ولكن ولي الأمر يناصح، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتوصل إليه النصيحة، توصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح، إما عن طريق المشافهة وإما عن طريق الكتابة وإما عن طريق المكالمة الهاتفية وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه النصيحة. ولا تفشى النصيحة على الناس وتشهر بأخطاء ولاة الأمور، لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا، لا يحقق خيرا. وهذا المسلك هو الذي سلكه الخوارج من قبل، سلكه عبد الله بن السوداء اليهودي حينما أخذ يسب عثمان الخليفة الراشد، الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، جعل هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام ينفث سمومه بين المسلمين ويؤلبهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتج عن ذلك ما نتج من قتل عثمان رضي الله عنه، وانفتح باب الفتنة على الأمة، ولا تزال الأمة تعاني بعد مقتل عثمان بسبب هذا الخبيث الحاقد الذي أخذ ينفث سمومه بمسبة الخليفة حتى حقد السفهاء وضعاف العقول وضعاف الإيمان، حقدهم حتى انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من الجريمة الكبرى. وكذلك الخوارج، ماذا حصل منهم من الشرور على المسلمين، ولا يزال يخرج منهم من يخرج ويحصل شرورا على المسلمين بسبب مخالفة ولاة الأمور وشق عصا الطاعة بحجة الغيرة على الدين وإنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه، ليس هذا هو النصيحة، هذا هو المنكر، ليس هذا هو الأمر بالمعروف. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، أنهم يقومون على ولاة الأمور ويشقون عصا الطاعة ويقولون هذا من إنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه، لما يلزم عليه من شق عصا الطاعة وتفرق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتسلط الأعداء، ليس هذا هو العلاج. إذا حصل أخطاء من بعض ولاة الأمور ليس العلاج أن تشهر أخطاؤهم في المجتمع، لأن هذا يحقد الناس ويجري الأشرار، وبالتالي يؤول إلى الافتراق والشقاق ويؤول إلى ما لا تحمد عقباه. فهذا أمر يجب تنبه له، لأنه قد ينطلي على بعض الناس أن هذا من الغيرة لدين الله ومن إنكار المنكر. نعم، إنكار المنكر واجب، لكن إنكار المنكر له درجات وله أحوال وله نظام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس من إنكار المنكر تشهير بولاة الأمور، تحريض الناس عليهم، تكبير أخطائهم، هم بشر يخطئون ويصيبون ما في شك، ولا نقول إنهم لا يناصحون، يناصحون، ولكن تكون النصيحة بالسرية التامة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر. فهذه أمور يجب تفطن لها، لأننا الآن كما تعلمون نعيش في عالم اختلط فيه الحابل بالنابل، وظهر من يدعي العلم والله أعلم بحقيقته، وظهر من يدعي النصيحة والله أعلم بما يكن في نفسه، فحصل خوض في هذا الأمر العظيم. وهذا أصل من أصول العقيدة لا يجوز التهاون به، والعلماء لم يهملوا هذا الشيء، بل إنهم ذكروه في كتب العقائد ونظموه ووضحوه وبينوا ما لولاة الأمور من الحق وما للرعية من الحق، بينوا ما لولاة الأمور على الرعية من الحق، وبينوا ما للرعية على ولي الأمر من الحق بموجب الكتاب والسنة، لا بموجب الأهواء أو التقليد الأعمى أو التأثر بما عند الكفار من الفوضى، فأمر المسلمين أمر متميز. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن المنكر الكلام في ولاة الأمور مما يجر شرا ولا يحقق خيرا ولا يكون من النصيحة، وإنما هو من الفضيحة وإغار الصدور. يجب التنبه لهذا الأمر، فإنه مهم مهم جدا. ولا يصلح المسلمون بدون ولاة أمور. ومن أين يأتون ولاة الأمور؟ يأتون من الملائكة، ولاة الأمور منهم، من نفس المسلمين ومن نفس المجتمع. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال منكم، أي من المسلمين، فولي الأمر من المسلمين، بشر يخطئ ويصيب، ولكن لا يتخذ من خطئه التشهير والتغرض ونشر الاختلاف، بل يناصح بالطريقة الصحيحة. الله جل وعلا قال لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون الملك الجبار، قال فأتياه، قال ائتياه، ما قال يؤذه بالمساجد ولا بالأسواق وسبه، لأن هذا يجر شر. قال فأتياه، ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف، ائتياه، هذا لوقف في الشوارع ولا في التجمعات وسبوا فرعون، يعني يتسلط على الناس كلهم، لكن قال ائتياه. وإذا أتيتموه قولا له قولا لينا، لا تثيروه بالكلام القاسي والعنجهية، ما أنه كافر ملحد، لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان، ولو على الأقل يخفف شره ويخفف وطأته ويجعله يصغي إلى قبول الحق، فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل، المهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأمور لها سياسة ولها ضوابط ولها حدود، ونحن لا نستورد مذهبنا ومنهجنا من عادات الكفار ومن فوضى الكفار، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وإنما نستورد منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه جماعة المسلمين. فهذه هي البيعة وأهميتها، وأنها هي التي ينعقد بها الحكم بين الناس، بالبيعة بالطرق التي ذكرناها نقلا عن أهل العلم. وهذا ما يلزم بعد البيعة، ما يلزم المسلمين بعد تمام البيعة من السمع والطاعة والنصيحة وعدم الإساءة إلى ولاة الأمور واتخاذ أخطائهم سلما للنيل منهم، بل نحن لا نرضى بالأخطاء لا من ولاة الأمور ولا من غيرهم، ولكن نعالج الأمور بحكمة وبروية، لأن الأمور إذا عولجت بغير حكمة نتج عن ذلك الضرر العظيم وتفاقم الأمر الخطير. وأيضا هذه الأمور لا يجوز أن يدخل فيها من هب ودب، وإنما هذه الأمور توكل لأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعالجون الأمور على ضوء الشريعة. فمن لحظ شيئا فإنه يبلغ أهل العلم ويبين لهم ما رأى أو ما سمع، وأهل العلم يتولون علاج هذا الأمر. وإن كان الإنسان لفصلة ويستطيع أنه يصل إلى ولاة الأمور فإنه يبلغهم مشافهة بينه وبينهم، فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو العلاج الناجح. وأما غير ذلك فإنه الفوضى والشر وانحلال الكلمة وتفرق الجماعة، وبالتالي يحل بالمجتمع ما حل بالمجتمعات الفوضوية، وأنتم تشاهدون الآن ما حل بالمجتمعات التي ليس لها ولاة أمور. تعلمون هذا في العراق، تعلمون هذا في الصومال، تعلمون هذا في الأفغان، كل هذا نتيجة لأنهم ليس لهم ولاة أمور، وإنما أصبحوا عصابات وجماعات، كل جماعة تريد أن تستقل بالأمر وتنتصر على الأخرى، وما زالوا كما تعلمون في أخذ ورد، ولن ينكشف ما بهم إلا إذا اختاروا ولي أمر منهم ودخلوا تحت طاعته وانقادوا لبيعته، عند ذلك يدفع الله عنهم الشر. فولاة الأمور جنة كما في الحديث، جنة جنة يتستر من ورائها المسلمون، يدفع الله بهم من الشرور ومن كيد الأعداء ما لا تعلمونه أو تعلمونه، فهم جنة لمن وراءهم، فلا يستهان بهم أو يحط من قدرهم، بل الواجب الدعاء لهم، الدعاء لهم بالتوفيق، الدعاء لهم بالهداية، الدعاء لهم بالإعانة. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه عنده نزعة خروج، عنده نزعة خروج، لأن هذا شأن الخوارج. فكيف بالذي يدعو على ولاة الأمور؟ الذي يدعو على ولاة الأمور هذا أشد من الذي لا يدعو لهم ويسكت. فالواجب أن نناصحهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم في الخير ونناصحهم عن الشر، هذا هو واجبنا جميعا. والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا في حق ولاة الأمور، أوصاهم الله بهذه الوصية. ثم أوصى الرعية فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية الأولى في حق ولاة الأمور، والآية الثانية في حق الرعية، وكل عليه واجب وكل يعرف مهمته، وإذا تضافرت الجهود وتعاون المسلمون ودرسوا دينهم وعقيدتهم عرفوا الحق من الباطل. وأما إذا جهلوا هذا الأصل وتلقوا الإرشادات والتوجيهات من المغرضين ومن أصحاب الضغائن فإنها ستحصل الكارثة للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات قلتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن ينفع بما فيها من صواب وأن يغفر لي ما كان فيها من خطأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تفضل به، نسأل الله